بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنجدد بكم اللقاء في هذا الوقت، ومع أيضا ما نتكلم فيه من آثار رمضان وآدابه. فإن شاء الله تعالى في هذا الوقت نذكر أيضا أثرا من آثار رمضان العظيمة، هذا الشهر العظيم الذي فيه هذه الآثار العظيمة. فمن هذه الآثار العظيمة أثر الصبر في هذا الشهر، أثر الصبر في هذا الشهر، فإن أثره ظاهر بالكتاب، جاء أيضا في الشرع، وكذلك أيضا في الحس، وأيضا هو في لمسات الناس وواقعهم. فمما جاء في الشرع مما يدل على الصبر في هذه أو في هذا الشهر العظيم، وخاصة في صيامه وفي قيامه وفي كذا، فمعلوم أن الصبر ما من طاعة إلا وهي لا تخلو من الصبر، بل أن الطاعة لا تستقيم إلا بالصبر. فلهذا فكان الصبر له أهمية عظيمة. ومن هذا الباب أن هذا الشهر أيضا يدربنا ويربينا على الصبر، وجاء في الحديث القدسي الذي قد ذكر أكثر مرة أن الله عز وجل يقول: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا صبر عظيم، أن الإنسان يمتنع عن الطعام، يصبر عن الطعام، يصبر عن الشراب، يصبر عن الشهوة. فهذا صبر عظيم، بل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى هذا الشهر بشهر الصبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى هذا الشهر بشهر الصبر في عدة أحاديث، من ذلك ما جاء عند أبي داود والنسائي مما ذكره ثابت ابن أسلم البناني رحمه الله عن أبي عثمان النهدي أنه قال: كنا في سفر ومعنا أبو هريرة رضي الله عنه، فقدم طعاما فقال رجل لأبي هريرة، أو أرسلوا رجلا لأبي هريرة فقال على أنه يأتيهم إلى الطعام، فقال أبو هريرة: إني صائم. ثم لما كادوا أن يفرغوا من الطعام جاء أبو هريرة وأكل، فنظروا إلى هذا الرجل الذي أرسلوه: أنا كيف تقول أنت أنه صائم وهو الآن يأكل؟ فقال: والله ما كذبتك. فقال أبو هريرة: صدق، أنا قلت له أني صائم. قال: وكيف تقول صائم وأنت الآن تأكل؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كان صوم الدهر. من صام شهر الصبر، أي شهر رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر كان صوم الدهر. وإني، هكذا قال أبو هريرة، آخذ بمضاعفة الله عز وجل وبتخفيفه في حال التخفيف، أو كما قال رضي الله عنه، أي أني في وقت المضاعفة، في وقت الأجر، أخذ بمضاعفة الله عز وجل وأفعل العبادة، وفي وقت الرخصة أترخص لله عز وجل، أترخص لله عز وجل، لأنه كان في سفر والمسافر يرخص له الفطر، فلهذا اختار الفطر. وجاء أيضا عند أبي يعلى والبزار نحوه عن أبي ذر على قرب هذه القصة، إلا أن فيها بعض المجاهيل، لكن حديث أبي هريرة صحيح. كذلك أيضا جاء في عند أبي داود، وكذلك ذكره النسائي في السنن الصغرى، وهو عند أحمد كذلك، أن أبا العلاء بن الشخير، وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف بن عبد الله، ومطرف بن عبد الله من التابعين، وكان قد حصلت له كرامات كثيرة، كان رجلا من أولياء الله الذين عرفوا بذلك. فكان أبو العلاء قال: كنت أنا ومطرف أخي في السوق، فجاء أعرابي بإبل له، أنا كانوا في سوق الإبل، قال: فجاء أعرابي بإبل له وأغشانا، فقلنا يا قالوا فقيل له: يا أعرابي، لما تغشانا بإبلك؟ فقال: لم أغشاكم، وإني أو قالوا له: أأنت مجنون تغشى الناس بإبلك؟ قال: أنا مجنون، وقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: وما سمعت؟ فقال: عندي هذا الأديم، أو كان معه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه. قالوا فقال لهم: أفيكم من يقرأ؟ فقال له أبو العلاء: أنا. فقرأ كتابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني أقيش، كتب لهم كتابا على أنهم إن آمنوا بالله وصلوا الصلوات وأدوا زكاة أموالهم والخمس من مغنم وآمنوا بالصفي فهم في أمان الله. فقالوا: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر أذهب الله عنه وحر الصدر. من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر أذهب الله عز وجل عنه وحر الصدر. فقالوا له: أسمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم، أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخذ إبله وانطلق. فهذا الحديث أيضا جاء أيضا من حديث ابن عباس، وأيضا من حديث كحمس الباهلي، أيضا جاء في عند البزار، وخرجه كذلك النسائي في الكبرى من حديث كحمس الباهلي. فهذا الحديث صحيح، جاء من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدة من الصحابة، أنه قال: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر أذهب الله عنه وحر الصدر. والمراد وحر الصدر أي ما يكون في صدر الإنسان من ضيق أو من غل أو كذلك من وساوس، فالمراد يذهب وحر الصدر أي يصفيه مما يكون يدخل على الصدر من هذه الوساوس وهذه أيضا خطرات، وأيضا ما يكون فيه من ضيق ويكون فيه من غل وغيرها من هذه الأمور التي هي من أمراض القلب، فيصفيه هذا الأمر، أن يصوم الإنسان هذا الشهر العظيم ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فإن لم يستطع أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يصوم ولو يومين أو يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكهمس الباهلي، كما ذكر ذلك عنه ابنته مجيبة لكنها مجهولة، وذكره أيضا عنه غيرها عن كهمس الباهلي. فقال كهمس الباهلي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت، ثم ذهبت إلى بلدي، ثم أتيته في العام الذي القابل، فقلت: يا رسول الله، عرفتني؟ فقال الباهلي: قال نعم. قال فما لك نحفت؟ أنا صار نحيفا جدا. فقال منذ فارقتك لم أطعم في النهار، أنا كان يصوم. فقال وما حملك على تعذيب نفسك؟ قال أردت الله كما قال. فقال له أما صمت شهر الصبر ويوما من كل شهر؟ قال يا رسول الله إني أقوى أكثر من هذا. فقال صم يومين مع شهر الصبر. فقال إني أقوى يا رسول الله. فقال صم ثلاثة. فجاء في بعض الروايات أنه قال فمن صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر أذهب عنه وحر الصدر. فهذه الأحاديث التي ذكرناها تدل على ما قصدناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى هذا الشهر شهر الصبر، شهر الصبر. وما هو الصبر؟ الصبر في لغة العرب صبر معنى حبس وامتنع، الحبس والامتناع. فالصبر صبرت على كذا أي امتنعت عنه أو حبست نفسي. ولهذا جاء في الحديث حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، وجاء أن تموت صبرا، عن أن تحبس البهائم حتى تقتل. فالصبر هو الحبس، حبس ما يكون من حبس. ولهذا تجد الإنسان يصبر فيصبر مثلا على الأذى، يصبر على كذا فيحبس نفسه، فيحبس نفسه. ولأن الصبر أنواع، الصبر أنواع كثيرة، نذكر منها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. فمن ذلك أن الصبر على نوعين، صبر بدني وصبر نفساني، صبر بدني وصبر نفساني. صبر في البدن معناه الإنسان يتحمل مثلا المشاق، يحمل مثلا أشياء ثقيلة، هذا صبر، هذا صبر بدني. نفسي معناه ما يكون في النفس مما يتحمله الإنسان ويصبر عليه، معناه مثلا يكظم غيظة، مثلا يستعف، يعف نفسه. وغالبا أن هذا النفسي هو أعظم الصبر، أعظم الصبر هو الصبر النفسي. ولهذا لا يشارك الإنسان فيه أحد، الصبر النفسي لا يشارك الإنسان فيه أحد، بخلاف الصبر البدني. الصبر البدني يشاركه الحيوان، فالحيوان يحمل أثقال، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لكن الصبر النفساني ما يكون إلا عند الإنسان، يصبر ويتحمل على هذه الأمور. طيب، وإن كان مثلا كما قال بعض العلم قد يشارك بعض الحيوانات مثل هذا للإنسان، لكن وجود هذا الصبر لا يوجد إلا عند الإنسان. كذلك أيضا يقسم الصبر إلى صبر اختياري واضطراري، صبر اختياري واضطراري. فالآن معنا أربعة أنواع: صبر بدني ونفساني واختياري واضطراري. معنى قد يكون بدني اختياري، قد يكون بدني اضطراري، قد يكون نفساني اختياري، قد يكون نفساني أيضا اضطراري. معنى ذلك مثلا البدني الاختياري مثلا مثل كما ذكرنا إنسان يتحمل أشياء ثقيلة مثلا، هذا باختياره أقده وهي بدن. والنفس النفسي، الصبر النفسي الذي هو اختياري، أن يختار مثلا يمنع نفسه من الشهوات، مثل الآن الصيام، هذا الصيام هو اختيار أو اختياري نفسي، الإنسان نفسه معنى صبر لله عز وجل، وصبر أيضا عن الطعام والشراب اختيارا ليس اضطرارا، اختيارا ليس اضطرارا. أيضا كذلك الصبر الاضطراري البدني مثل مثلا ما يعذب الإنسان، يضرب مثلا، يحمل شيء فوقه، كذا، معناه ليس باختياره، وإنما هناك من يعذب أو يفرض عليه هذا الأمر دون اختياره، فهذا صبر لكنه صبر اضطراري، وإن كان معنى صبر بدني اضطراري، صبر بدني اضطراري. أيضا صبر النفس الاضطراري مثل مثلا أن يحبس الإنسان في مكان، يحبس الإنسان في سجن في كذا، فهو يريد أن يخرج، يريد أن يخرج من هذا السجن، لكن مضطرا أنه يبقى، فيصبر اضطرارا، يصبر اضطرارا. لهذا تجد أحيانا معنى الصبر الاضطراري الإنسان ما يؤجر عليه في معنى في العبادات، الصبر الاضطراري غالبا ما يؤجر عليه الإنسان في العبادات، لأنه ما صبر إلا اضطرارا، وإلا فلو كان أراد معنى ترك له الاختيار لخرج. فلهذا فتجد النية ليست موجودة، أو غالبا في الصبر الاضطراري ما تكون هناك نية في ذلك الصبر. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن الحيوان يشابه الإنسان في صبرين، في البدني وفي الاضطرار، في البدني وفي الاضطرار، ولا يشابهه في النفساني والاختياري. فلهذا فيختلف الإنسان عن الحيوان بالاختيار والنفسان، يختلف عنه بهذين الصبرين. فلهذا يقال مثلا الإنسان مثلا الذي يتحمل أشياء كبيرة، وهذا مثل الحمار، لماذا؟ لأن الحمار ليس له اختيار، يأخذ أشياء ويحمل نفسه أشياء كبيرة فوق طاقته أحيانا، أو يحمل أشياء فوق طاقته وهو ليس باختياره وإنما اضطراره. هكذا هذا الشخص أطلق عليه هذا الأمر وكأنه اضطر لذلك، وهو مع أنه مختار، ممكن أنه يرفض هذا، إلا من كان مثلا يعذب من غيره، يعذب من غيره فيوضع فيه الأثقال الكبيرة والأحمال الكبيرة، مثل ما كان من باب الذكرى ما كان يفعل بلال رضي الله عنه، توضع الحجارة الكبيرة على صدره في حر الشمس. فهذا أيضا من هذا الباب من الصبر الاضطراري النفساني، أو أقصد البدن. طيب، فهذه الأنواع الأربعة هي معنى خاصة النفساني الاختياري هو من أفضلها، معنى أن الإنسان يصبر في نفسه وهو مختار، وهذا كما قلنا أكثر العبادات على هذا، أكثر العبادات على هذا القسم. طيب، إيش هو الصبر في شرع الله عز وجل؟ الصبر في شرع الله تنوعت العبارات العلماء في معناه، وأفضل معنى أن يقال هو حبس النفس على ما جاء في الكتاب والسنة، أو بمعنى آخر الثبات على الكتاب والسنة، الثبات على الكتاب والسنة. فلهذا تجد أن الصبر يتغير، معنى من عظيم هذا الصبر أنه يحول المساوئ إلى محاسن، ويحول الرذائل إلى طيبات وإلى فضائل، وهذا من عجائب هذا الصبر. فمثلا على سبيل المثال الإنسان إذا صبر عن الشهوات، مثلا شهوات المحرم من الزنا، من اللواط وكذا، النظر إلى النساء وغيرها من هذه الأشياء، إذا صبر سمي إيش؟ سمي عفة، سمي عفة، بالصبر تغير الصبر عن هذه الشهوات المحرمة، تغير اسم الصبر إلى عفة. كذلك أيضا إذا صبر عن مثلا ما يلهيه عن الله عز وجل وعن رسوله من أمور الدنيا، من الأموال ومن كذا، وأيضا صبر على الفقر، صبر على الفقر ولم يسأل أحدا، فهذا يعتبر زهد، يسمى هذا الصبر زهد، معنى يتحول بدل ما يكون مثلا إنسان مثلا يطغى في الدنيا أو أنه مثلا يكون يسأل الناس من غير حاجة فيسمى زاهد، زاهد في الدنيا. كذلك أيضا إذا مثلا صبر على كلام من أعطاه كلاما، مثلا إنسان أعطى آخر كلاما سرا فصبر عليه، فصبر أنه لا يخرج هذا الكلام لأحد، فهذا يسمى كاتم السر، وغيرها من هذه الأمور التي هي أصلا صبر لكن تسمى مسميات طيبة. معنى أخرج الصبر هذه المساوئ إلى محاسن، أخرج هذا الصبر هذه المساوئ إلى هذه المحاسن. ولهذا من ما يدل على هذا أيضا أو ما يستأنس به ما جاء في حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا سعيد رضي الله عنه قال جاء أناس من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا فطلبوا منه مالا فأعطاه، ثم طلبوا منه فأعطاه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لن يكون معي شيء، أو قال صلى الله عليه وسلم ما كان معي فلن أدخره عنكم، أنا إذا كان عندي شيء ما سأدخره عنكم سأعطيكم إياه. ثم قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر والعفة والغنى كله أصلا بمعنى الصبر، هذه المعاني أصلا معناها الصبر لكن تحولت إلى معان أخرى بحسب ما مثلا جاء بها الشرع أو بحسب ما تكلمت به العرب. فالآن مثلا العفة، العفة إيش؟ إما صبر معناه عن أموال الناس، أو صبر عن الشهوات معنى أعراض الغير، يصبر عن أعراض الغير ويصبر معنى أنه لا ينتهكها، فهذا عفة، فهذا عفة. فلهذا فالصبر يكون في هذا هو صبر لكنه سمي عفة. وكذلك الاستغناء أو الغنى، الغنى هو القناعة وهي أيضا صبر نفساني اختياري، صبر نفساني اختياري. جاء في حديث مسلم في حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله ما أتى. هذه القناعة هي الاستغناء، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، فهو كما قلنا صبر لكنه سمي غنى، سمي غنى، سمي قناعة، سمي زهد، سمي كذلك عفة. كل هذه المسميات هي مسمى للصبر. والصبر كما تعلمون أيضا قسمه العلماء إلى ثلاث أقسام وهو موجود في الشرع، إلى ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله جل وعلا، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله جل وعلا. وهذه جمعت في قول الله جل وعلا في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالإقامة الصلاة والأمر بالمعروف صبر على طاعة الله، والنهي عن المنكر صبر عن معصية الله، واصبر على ما أصابك وصبر على أقدار الله جل وعلا. فهذه الثلاث الأشياء جاءت في الشرع. فالصبر على طاعة الله عز وجل أي أنك تصبر وتصبر نفسك على هذه الطاعة، سواء كانت صلاة أو صيام أو زكاة، أنا تصبر نفسك وتتحملها أو تحملها البدن، تحملها البدن تخرج من مالك، لأن الإنسان غالبا يشح على ماله لكن يصبر على ذلك فيخرج زكاته، كذلك الحج ما فيه من المتاعب وكذا، لكن الإنسان يصبر وغيرها. فالصيام أيضا، الصيام من أعظم الأشياء التي يصبر فيها الإنسان، وهو المقصود هنا صبر على طاعة الله، يصبر لله عز وجل، على يصبر عن الطعام والشراب وجميع المفطرات، فهو صابر لله سبحانه وتعالى، وهو صبر الطاعة، وصبر عن معاصي الله، عن الشهوات أو عن كل معصية. إذا علم أن هذه معصية صبر ألا يتوب، وإن كانت فيه مصلحة له، وإن كانت نفسه تتوق إليها، وهذا غالبا لأن النفس جبلت لحب شهواتها وكذا، وطريق الجنة جعلها الله عز وجل محفوفة بالشهوات، أو أقصد بالمكاره، وطريق النار محفوفة بالشهوات كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة. فلهذا فالنفس طبعت أنها تحب الشهوات، ما تشتهيه، سواء كان من المطاعم أو المآكل أو المناكح أو الشهوات هذه، شهوة البطن أو شهوة الفرج أو شهوة الغي، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في احتراز هذه الشهوات، وأنه يخشى علينا منها. فلهذا فنقول أن الصبر على طاعة الله عز وجل هو أن يصبر على مشاق هذه الطاعة، وهذا عظيم جدا، أن الصبر على طاعة الله ما يوفق إليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد الأنبياء قد بلغوا الدرجة العليا لأنهم صبروا على طاعة الله، وكذلك أيضا بعده الصبر على معصية الله، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم أيهما أعظم، هل الصبر على الطاعة أو الصبر على المعصية، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصبر على الطاعة أعظم من الصبر على المعصية، وأكثر أهل العلم على أن الصبر على الطاعة والصبر على المعصية أعظم من الصبر على المصائب. أنا الآن لو إنسان فكر يقول الصبر على المصائب عظيم، مثلا إنسان يموت ابنه الصغير، إنسان مثلا يموت أباه، يموت تموت أمه، هذه مصيبة، أو يمرض مثلا يأتيه مرض سرطان، يأتيه كذا مرض خبيث، هذه مصيبة، فتجد الصبر عليها شديد. لكن كما قال العلماء أن الصبر على الطاعة والصبر على المعصية عظيم جدا، الصبر على الطاعة وعلى المعصية عظيم جدا، ولهذا الله عز وجل امتدح يوسف في صبره على امرأة العزيز أكثر مما امتدحه لما صبر لما ألقي في الجب، لما ألقي في الجب فصبر عليه الصلاة والسلام يوسف حتى رفعه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخر، لكن الله عز وجل امتدحه أكثر وأثنى عليه أكثر لما صبر عن المعصية، لما صبر عن امرأة العزيز. وكذلك أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صبر الأنبياء على طاعة الله وعلى الدعوة مثل نوح وإبراهيم وكذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من هؤلاء الأنبياء هم أعظم من صبر أيوب. الآن مثلا الإنسان عندما يذكر الصبر كثيرا، على ما نذكر الصبر نذكر أول صبر، صبر أيوب عليه الصلاة والسلام، لأنه صبر على المرض 18 سنة، صبر على المرض 18 سنة، لكن صبر أولئك على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الله أعظم من صبر داود. لهذا الله عز وجل لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر أمره بالاقتداء بالأنبياء الذين صبروا على العزم، ولم يأمره بالصبر بصبر أيوب عليهم الصلاة والسلام جميعا، فقال الله عز وجل واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم على قول من أقوال أهل العلم أنهم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل في آيتين من كتاب الله، أنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وعلى وسلم. فأمره أن يصبر صبر هؤلاء. نوح إيش الذي فعل؟ أنا أعظم ما فعل وهو صبر، هو صبر على الدعوة، صبر على دعوة قومه 50 عاما وهو صابر على دعوته. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل أثنى على هؤلاء وأمر نبيه أن يصبر كما صبر هؤلاء، ولم يأمر نبيه أن يصبر كما صبر أيوب. فلهذا فصبر هؤلاء الأنبياء على الطاعة أعظم من صبر نبي الله أيوب على المرض، من صبر نبي الله أيوب على المرض. فلهذا كما قلنا فهذه أنواع الصبر الثلاث: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. ونحن الآن في الكلام كلامنا أكثر على الصبر على الطاعة، لأن هذا الذي هو موجود في هذا الشهر العظيم، وكذلك أيضا الشهر عن المعصية، الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية، لأن الصبر على الطاعة هو الصبر على الصيام، صبر على الصيام، والصبر على الطاعة أيضا عن المعصية، أي عن معصية الشهوات، الشهوات التي تحبها النفس. يصبر الإنسان في حال صيامه، وكذلك حتى في حال هذا الشهر العظيم تجد غالبا أن الشهوات تنكسر، أن الشهوات تنكسر، وغالب الناس يرجعون ويقبلون على الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يكون أيضا مما يبين لنا أن هذا الشهر هو شهر الصبر على الطاعات، وشهر الصبر عن معاصي الله جل وعلا. ولهذا فأعظم الصبر عباد الله هو الصبر على الطاعة، وخاصة إذا كان هذا الصبر صبر جميل، صبر جميل بدون شكوى ولا أيضا أذية، معناه صبر جميل، سماه الله عز وجل صبر جميل، هذا من جماله وكماله أنه جعله جميلا. كذلك أيضا نذكر أيضا من باب الفائدة أن الصبر اشتقت منه كلمات، وكل هذه الكلمات لها معاني: الصبر والمصابرة والاستبار والتصبر، وكذلك الصابر. فالله عز وجل يقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبروا هذا الصبر معروف، هذا الذي تكلمنا، لكن ايش معنى صابروا؟ وقال العلماء ان صابروا هذه معنى انه صابروا فيما بينكم البين، او في بينكم وبين عدوكم، معنى عدوكم يصبر وانتم سابقوه في الصبر واغلبوه في الصبر. فالمصابرة هنا ما تكون الا بين شخصين أو بين أكثر، فيتسابقان على الصبر، وغالبا ما تكون بين الشخص وعدوه، بين الشخص وعدوه، وغالبا ما تكون في القتال، لهذا ذكرها الله عز وجل في هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فأي إذا صبر العدو على القتال أنتم أصبروا خيرا أكثر منهم، صابروا أكثر منهم. كذلك أيضا التصبر، التصبر كما جاء في حديث أبي سعيد: ومن يتصبر يصبره الله. والتصبر هو اكتساب الصبر، اكتساب الصبر. ولهذا هناك مسألة ذكرها العلم من باب الفائدة، وهي أن الصبر هل هو فطري وجبلي أو أنه يكتسبه الإنسان؟ هل الصبر فطري وجبلي أم أنه يكتسبه الإنسان؟ هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم الأئمة، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك صاحبه وتلميذه ابن القيم أن الأصل أن الصبر هو جبلي فطري، لكن تجد أنه أيضا يكتسب أيضا زيادة عليه، يكتسب زيادة على هذا الصبر. وكذلك من لم يكن فيه صبر جبلة فهو أيضا يكتسب الصبر، يكتسب الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، أنا يعينه الله عز وجل على الصبر إذا حمل نفسه على الصبر. الآن مثلا تجد ضد الصبر إيش؟ ضد الصبر مثلا الطيش، الحدة، الجزع، سواء علينا صبرنا أم جزعنا، أجزعنا أم صبرنا، مثل ما قال الله عز وجل في أهل النار، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص، معنا كل واحد، سواء كان صبرنا أم جزعنا ما لنا مخرج أبدا. فهنا صبر ضده إما الطيش والحدة، معنى دائما الإنسان ما يصبر بسرعة، يكون عنده عجلة في الأمور، وطيش وحدة، وأيضا يكون الجزع أيضا ضده. فلهذا فالصبر قد يكون الإنسان أحيانا من فطرته أنه صابر، يصبر على الألم، يصبر على أذية الناس، ليس لله وإنما فطر على هذا. الناس مثلا يتكلمون عليه وهو صابر، يمر عند بعض الناس يستهزئون به وهو صابر، يستهزئون به في حياته، وفلان انظر كيف شعره، انظر كذا، انظر كيف لبسه، انظر، ليس لأجل دينه وهو صابر، معناه فطر على الصبر. وأناس ما يصبر، مجرد ما يرى اثنين مثل حتى يتناجون أو أحدهم يغمز الثاني يذهب إليهم ويريد أن يضاربهم، كلما فعل به أحد شيء يريد يضاربه، فتجد الصبر عنده قليل، فطر على هذا. لكن الإنسان لا يجعل نفسه هكذا، ولو فطر، خلقه الله عز وجل وجبله على الحدة، جبله مثلا على الطيش، جبله على الجزع، جبله على السرعة والعجلة في الأمور، لا يجعل نفسه هكذا، بل لابد أن يصبر نفسه، يحاول أن يصبر نفسه. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالله عز وجل يعينك على الصبر إذا كان أنت تحاول أنك تصبر نفسك، تكظم غيظك، ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا صبر عظيم. كظم الغيظ من أعظم الصبر، يملك نفسه عند الغضب، يكظم غيظه، خلاص ما يؤثر عليه هذا الغضب، لأن أكثر ما تحصل الطيش والحدة والأمور، بل المعاصي أكثرها بسبب الغضب. ولهذا تجد الحديث الذي في الصحيحين جاء من طرق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنسان: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فأصل الشر هو الغضب، لكن يمسكه الصبر، إذا أمسك نفسه عن الغضب، ليس الشديد بالسرعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلهذا يصبر الإنسان نفسه في مواقفه، معنى بعض الناس مثلا إذا أخطأ ابنه حد بسرعة وجاء بشيء كبير وضربه وكذا، أو إنسان قال عليه كلمة قام بيضارب وكذا، هذا ما ينبغي. الإنسان يحاول أنه يصبر نفسه، يصبر نفسه على مثل هذه الأمور. وكذلك أعظم الصبر أن يصبر نفسه على الطاعة. الآن مثلا عندنا في شهر رمضان، والعفو معنا أطلت عليكم، إن شاء الله هذا آخر شيء يكون. الآن عندنا في هذا الشهر العظيم عندنا الصيام، وعندنا القيام، وعندنا أيضا غيرها من الطاعات الكثيرة، سيأتي أيضا معنا الاعتكاف وغيرها. هذه الأشياء تحتاج إلى صبر، الإنسان يصبر نفسه على صلاة القيام، لا يجعل نفسه تلعب به، يوم يصلي يوم يصلي يوم يصلي أربع ركعات، يوم ما يصلي يصلي ركعتين، يوم مثلا يذهب إلى مكان كذا، يوم يذهب إلى المكلة ويترك الصلاة، لا، يصبر نفسه شهر واحد، يصبر نفسه على هذا القيام، فيعطيه الله عز وجل أجورا عظيمة. يصبر نفسه على الصلاة، يصبر نفسه أيضا على التزام أو امتناع عن المحارم، عن المحرمات أيضا من النظر وغيرها، هذا أيضا ينبغي عليه أن يصبر نفسه، خاصة في هذا الشهر وفي كل الشهور، لكن في هذا الشهر أعظم، حتى يحافظ على صيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا إن شاء الله تعالى شيء مما يذكر في هذه الصفة العظيمة، صفة الصبر، وفي هذا الشهر شهر الصبر، فنكتفي بذلك، والحمد لله رب العالمين.